الشمس لأن هذه صلاة المنافق يعني يأثم وإن أجزأته يأثم بسبب التأخير. بين الحديث لماذا قال لك يجلس ينتظر يعني يتهاون لا يفعلها لا يبادر إليها يجلس من غير عذر حتى إذا جاء آخر الوقت نقرها أربعا. فهذا هو يعني شأن المنافق. أما من يضطر إلى تأخيرها لعذر أو نحو ذلك ويصليها في هذا الوقت فيرفع عنه الإثم لا يأثم لأنه تأخر لعذر ويكون صلى هذه الصلاة في وقتها. نعم. وقوله في الحديث بين قرني الشيطان يعني عندما يصل غروب الشمس بين قرني الشيطان وكذلك عند طلوعها تطلع بين قرني شيطان ورد الحديث النهي عن الصلاة في عند طلوع الشمس. وهنا أيضا كراهية تأخير بل يعني تحريم تأخير صلاة العصر من غير عذر إلى أن تغرب الشمس. وذكر أنها تغرب بين قرني شيطان. هل المقصود به حقيقة هناك شيطان يضع قرنيه في عند غروب الشمس يعني على الحقيقة أو أنه باب من المثال والتمثيل لهذا؟ ذكر أهل العلم يقول اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرنيه. شيطان عندما تغيب الشمس يحاذيها. طبعا نحن نرى في الظاهر الآن في كل وقت غروب سواء لنا غروب ولمن بعدنا غروب ولمن بعدهم غروب هكذا وكذلك كل وقت شروق من له وقت نعم يرى الإنسان أن الشمس تطلع من يعني الأفق ما دونها شيء إلا الأرض التي يراها ثم تطلع. في هذا يذهب على هذا القول الشيطان في ذلك الاتجاه ويحاذي بقرنيه وهذا فيه دلالة على أن للشيطان قرنان يعني كبيران ضخمان كذا إلى آخره يحاذي بهما الشمس. ومن هنا قيل إن الذين يعبدون الشمس يعبدون الشيطان وهو أيضا بفعله هذا يخيل له ولنفسه ولأعوانه أن الذين يعبدون الشمس يعبدونه ولهذا فقالوا هذا من باب الحقيقة وأن الشيطان يأخذ من ضمن أساليبه ووسائله التي حرص بها أن يضل الناس وأن يموه على الخلق على بني آدم هو هذا أنه الشمس تطلع وتغرب بطبيعتها كما خلقها الله وكما أمرها الله سبحانه وتعالى. وهو في هذه الأحوال يستغلها فيذهب وهو يعلم وقد أغوى كثيرا من الناس أنهم يعبدون الشمس فيذهب فيضاهي يوازي بقرنيه الشمس عند غروبها وعند طلوعها فيخيل ويوهم بعض الناس أو الناس أنهم يسجدون له ويعبدونه. فهذا قال يعني هذا التفسير لمعنى قوله فإنها نعم إذا كانت بين قرني الشيطان يكون على الحقيقة وكذلك عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها الشيطان يقارنها بقرنيه ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له. هذا قول إنه حقيقة أنه يذهب فيضع نفسه أو قرنيه في هذا الموضع ليخيل لنفسه وإلى الساجد الشمس يسجد للشمس وسجوده للشمس من باب أغواء الشيطان ولكن يخيل لنفسه ولأعوانه أنهم أيضا يسجدون له. هذا قول. والقول الثاني في مسألة في تفسير كونها تغرب بين قرني شيطان نعم هي أنه على المجاز والمراد بقرونه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسجود مطيعه من الكفار للشمس. فيه إشارة إلى أن هذا الوقت الذين يعبدون الشمس يسجدون فيه للشمس سواء عند طلوعها أو عند غروبها فهم بذلك مطيعين لمن؟ مطيعين للشيطان. إذن فسجودهم وإن كان ظاهره للشمس إذن سجودهم بناء على وعبادتهم بناء على إغواء الشيطان لهم. فهذا من باب التعبير بواقع حال هؤلاء الناس وأنها في هذا الحال قد الشيطان قد أغوى كثير من الناس فيسجدون للشمس وهم في الحقيقة سجودهم بناء على علو الشيطان عليهم وتأثيره الكبير فيهم فسجدوا فكأنهم سجدوا له مباشرة. هذا معنى كونها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. نعم. يقول هذا التفسير قاله النووي. وقال الخطابي هو تمثيل يعني تشبيه ضرب مثال، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان، يعني تأخير الصلاة إنما هو بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. وعلى كل الأحوال فهو ذا وقت لا ينبغي للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى أن يصل إليه، ومن فعله فإنما يتشبه بالمنافقين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن كان لعذر فقد صلى الصلاة في وقتها والعذر يرفع عنه الإثم. نعم. الحديث فيه هنا قال فنقرها عندما يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها، يعني مراد بالنقر هنا سرعة الحركات كنقر الطائر، وهذا غالبا معروف ومشاهد في الذين يؤخرون الصلاة، يأتي في آخر الوقت ويسرع فيها إلى آخر ما تدري سبح ما سبح قرأ أو لم يقرأ في ثوان وإذا به منتهي. نعم، هذا وصف المتعجل المستعجل الذي لا يريد أن يؤدي الصلاة كما أمر الله. نعم. في الحديث هذا حديث أنس دلالة على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق بلا عذر، بأنها صلاة المنافق ولا أردع. الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول، وهو صادق فيما يقول، يقول ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا الوعيد، من هذا الوصف إذا كان يوصف بأنه من المنافقين. نعم. نعم. وقوله يجلس يرقب الشمس فيه إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له، وقوله فنقرها أربعا فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحديث. ولهذا ينبغي أن نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا ونذكر أبناءنا في تعليمهم الصلاة، لا يستعجل ويدخل للصلاة، يعني يدخل ليخرج منها، يعني ما يصدق على الله بالعامية يعني أنه انتهى من الصلاة. لا، إذا دخلت فادخل بطمأنينة وادخل كأن يعني أنت أعلم أنك تدخل تخاطب ربك، تواجه ربك، تدعو ربك، تؤدي واجب، وفي نفس الوقت أنت فتحت بابا بينك وبين ربك، فلا تتعجل الخروج. أنت إذا دخلت على باب محب وأنت تحبه من الخلق والبشر هل ترغب في الخروج منه بسرعة؟ لا. فإذا باب أكرم الخلق أكرم يعني الأكرمين وهو خالق الخلق وهو أحب المحبوبين إلى المؤمن، إذا دخلت بابه فعلى أقل لا تخرج إلا بعد أن تؤدي ما طلبه منك من الخشوع والطمأنينة والأذكار المطلوبة. ثم يعني يقول فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له، وهذا من أوضح الأدلة القاضية بصحة الجمع بين الأحاديث كما قلنا التي ذكرها في الحديث الذي قبله، وأن هناك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأتاه سائلا يسأله عن مواقيت الصلاة
وأتاه سائل
يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أول الوقت وآخر، لكن فيه تحديد يعني كونه يعني يبالغ في التعجيل ويبالغ في التأخير، ليبين مدى يعني كيف متى يبدأ وإلى أي مدى ينتهي الوقت. فأعتقد أن المواقيت في هذا هنا واضحة. قام الفجر حين انشق الفجر، يعني بداية إلى آخر ما ذكر، معناه البدايات واضحة عند الزوال مباشرة، عندما يقول وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت وصلى. نعم، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، حين زالت، بمعنى أنه مباشرة بعد زوال الشمس مباشرة، حتى أن بعضهم يقول انتصف النهار أو لم ينتصف. نعم، لأنه الزوال مجرد ما يلان الشمس قليلا هذا وقت الزوال، ولهذا يعني لدقته بعضهم يقول ما يزال ما زال في منتصف النهار أو نحوه. فهذا الحديث فيه تحديد دقيق لأول الوقت ولأقصى آخر الوقت، ومن هنا عرفت المواقيت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل هذا الوقت بين هذين. الفائدة الجديدة في هذا الحديث إضافة إلى ما سبق فائدة علمية شرعية تعليمية، وهو أن السائل الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأوقات لم يجبه مباشرة بالأوقات، لم يجبه وقال له الوقت كذا، وقت الظهر كذا، وقت العصر كذا، بل قال له انتظر، أو حتى بعض في الروايات أنه لم يقل له انتظر، أو قال له صلي معنا. الرواية هنا لم يرد عليه، ولكنه صلى معهم أو جعله يصلي معهم، ثم صلى الصلوات كلها، الفجر الظهر العصر كل في وقت المغرب والعشاء في أول وقتها، ثم صلى نعم في آخر وقتها، فبين أول الوقت وآخره، ثم استدعى السائل وقال له الوقت أو الصلاة بين هذين. ففيه إشارة إلى أنه يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل لم يجبه مباشرة، والأصل في أنه إذا سأله يقول له الوقت كذا وكذا، فأخره ليبين له عمليا فجاز التأخير. لكن لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة، لا يجوز عن وقتها. هو سأله، فمتى تكون حاجته إلى معرفة الوقت؟ عندما سأله عن الأوقات. متى تكون حاجة السائل بعد هذا السؤال إلى معرفة الأوقات؟ لا لا، ليس عند دخول أول وقت تكون عند إذن حاجته، عند دخول أول وقت. فعندما دخل أول وقت كان موجودا، فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسائل معهم، فعرف أول وقت ذلك الوقت، وهكذا استمر في التعلم إلى أن انتهت الأوقات، انتهى أولها وآخرها. فإذا تأخيره وعدم إجابته له مباشرة باللفظ جائز، لأنه تأخير عن يعني تأخير البيان عن إيش؟ وقت السؤال، ولكنه ليس تأخيرا عن وقت الحاجة. لما جاء وقت الحاجة بيّن. إذا فهذا جائز أن يؤخر البيان عن وقت السؤال لحكمة. الحكمة هنا أنه أراد أن يبين له الجواب عمليا، والجواب العملي التعليم العملي أقرب إلى الإفهام وأوضح في التعليم من مجرد اللفظ والكلام. نعم، الشيخ الشوكاني هنا يقول: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ. نعم هذا حصل، بل قال له صلي معنا، تعال صلي معنا. فإذا جاء أول وقت هتعرف أوله، ثم سيأتي الذي بعده لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. هذا من باب الشرح، الرسول لم يقول هذا، إنما قال صلي معنا، والمقصود لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة أنه قال له صل معنا هذين اليومين، صل معنا هذين اليومين حتى يكمل الخمسة الفروض. وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر من حديث أبي موسى، لأن المعلومة من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه، فلا بد من تأويل لما في حديث أبي موسى من قوله فلم يرد عليه شيئا بما ذكرنا، يعني لم يرد عليه شيء، يعني لم يقوله الأوقات كذا كذا بالله، وإنما قاله صل معنا لتعلم، صل معنا. وقد ذكر معنى ذلك الإمام النووي. قوله في الحديث أن انشق الفجر، انشق الفجر يعني طلع، طلع، وهذا تعبير بياني بلاغي، يعني خروج طلوع الفجر، لأنه لما يكون في ظلمة الليل ثم يظهر الفجر في هذه الظلمة فكأنه شق لأمر كان مغلق، سمي الشقاق، الشق أي طلع. وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا وقت الفجر بيان لذلك الوقت، يعني هذاك الوقت يعني وقت الغلس، بيان لذلك الوقت وهو وقت طلوع أول طلوع الفجر. قوله وقبت الشمس، قال وصلى المغرب حين وقبت بالقاف، وقبت الشمس يعني غربت، يعني غربت، ومن شر غاسق إذا وقب يعني نزل، والشمس وقبت يعني غربت يعني سقطت يعني وجبت، كل هذه تدل أو المعاني، وقبت الشمس وقبا ووقوبا غربت. نعم. ثم في حديث بيان مواقيت الصلاة يقرأ الشيخ.
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك.
نعم، هذا الباب في تعجيلها وتأكيده مع الغيب، يعني أن صلاة المغرب كما قلنا صلاة المغرب والعصر وصلاة يعني الفجر وكل العبادات كل أفعال الخير الأفضل والأولى المسارعة فيها وأدائها في أول كل ما أمكن ذلك في أول أوقاتها. وفي العصر خاصة ورد هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، مرتفعة يعني في السماء لم تمل كثيرا إلى الغروب، ولكنها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني عندما يصير ظل مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله بدأ وقت صلاة العصر، وإذا صار ظل كل شيء مثله تكون الشمس ما تزال مرتفعة. والأخ الآن يقول يؤذنون 3:30 والشمس حامية، نعم لما يكون الشمس ما تزال حية، هذا معنى قوله والشمس حية، يعني ما يزال ضوءها ووهجها موجودا في الأفق. نعم. فيذهب الذاهب، وتفسير وتأكيد وبيان لأنه يعجل بها، يقول فيذهب الذاهب إلى العوالي. العوالي مجموعة قرى يعني بيوتات حول المدينة، ورد في البخاري كما ذكره الشيخ إن منها على بعد 4 أميال ومنها على بعد 2 ميلة ومنها على بعد كذا، يعني أو 4 ميلة و3 أميال. فيقول يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وهي على بعد كم؟ أقصاها 4 أميال، 4 أميال كثيرة يعني، فدلالة على أنه يقدمها في أول وقتها، في أول وقتها. نعم.
لكن يمشون راكبا يعني،
سواء كان راكبا، فإذا ركب إنما يركب بعيرا أو يعني أثانا أو كذا إلى آخر، نادر الذي يركب فرسا. نعم. أما سيارة فلا. نعم.
لعدم وجودها.
نعم. الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر 2:00 و3:00 والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا كان من أول الوقت، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله. قال النووي لا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من أهل البيت وغيرهم من القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. وفيه طبعا رد لمذهب من يقول إنه إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثله، هذا قول ضعيف لا
يقولون بآخر
لا أول وقت يعني ينقل. نعم وهذا معروف في مذهب أبي حنيفة أنه يقول أن أول وقت العصر من عندما يصير ظل كل شيء مثلي أول وقت العصر. لكن هذا قول ضعيف ولهذا لم يأخذ به الصاحبان ولا هو المعتبر المذهب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغرب الشمس. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه.
واضح دلالة الحديثين على أنه كان يعجلها في أول وقتها، وإلا فكيف يحصل إذا كان أخرها إلى إذا صار ظل كل شيء مثلي كيف يكون يحصل هذا؟ ينحرون جزورا ويقسمونها ويطبخونها ويأكلونها قبل أن تغيب الشمس. هذا يعني ما يكون إلا إذا كانت الصلاة بعد عندما يصير ظل كل شيء مثلي يعني في أول وقت العصر. مهما كان هو قال الشيخ الإمام النووي قال على مسألة الذهاب إلى العوالي وزال الشمس لا يكون هذا إلا في أوقات الصيف عندما يكون اليوم طويل. لكن في يعني لو كان اليوم طويلا وعلى القول بأنه يعني أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثلي هل يمكن أن يحصل هذا؟ طبعا لا يمكن. إذا صار ظل كل شيء مثلي مهما كان اليوم طويل إذا صار ظل كل شيء مثلي هل من هذا الوقت إلى أن تغيب إلى أن ينحر جزورا ويطبخها وينضجها ويأكلون منها يكفيها يعني الوقت يكفي قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تصفر الشمس؟ لا يكفي إلا إذا كان أول الوقت إذا صار ظل كل شيء مثل. هذا فيه دلالة قوية على أنه طبعا الأحاديث الأولى صريحة في ذلك، وهذه ما يحكيه الصحابة عن هذا العمل يؤكد تلك الأحاديث الصريحة الواقع. نعم.
وعن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجة.
نعم. هذا الحديث أيضا يؤكد الأحاديث الأخرى في مشروعية وفي الحث على التبكير بصلاة العصر، لكن هنا أيضا مقيد بالغيم وأنه أمرهم بالتبكير بها في الغيم. ثم علل وقال فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. في هنا ليس إشكال ولكن أمر يستحق أن يوقف عنده، وهو أنه في وقت الغيم إذا كان هناك وقت غيم الأصل أن وقت العصر لم يدخل وقت العصر فلا تصلى الصلاة إلا بعد أن يعرف المصلي أن وقتها دخل، يعني يغلب على ظنه يعلم علما يقينا أو يغلب على ظنه دخول وقت الصلاة. فلو صلى وهو شاك في دخول وقت الصلاة لا تصح الصلاة. معلوم؟ طيب. لكن ظاهر الحديث هذا أنه أمر بالتعجيل بها في وقت الغيم. طيب التعجيل بها في وقت الغيم، الغيم ظنت أن لا تعرف الشمس ولا يعرف الظل، فكيف يعجل بها في وقت الغيم؟ احتمال أنه إذا عجل بها قد يصليها قبل دخول وقتها وهو لا يعرف الظل. قالوا لك المراد هنا أن في وقت الغيم قد يتساهل الناس ويقولون لم يأتي وقت العصر بعد فيتأخرون فينتظرون فيتأخر هذا ويقول الوقت بدي إلى آخره حتى يذهب وقت الفضيلة أو وقت الاختيار أو يذهب الوقت كلية ولم تصلى، وهذا ما جعله يقول في آخر الحديث فإن من فاته صلاة العصر إلى آخر الحديث. نعم. فهو فيه إشارة إلى وجوب الحرص على أداء هذه الصلاة في أول وقتها ولا يتساهل بها حتى يذهب وقت الاختيار، لأنه قد يقع في هذا المحظور الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشوكاني أنبه إلى هذا وقال: الحديث في سنن ابن ماجه رجاله رجال الصحيح، وفيه بعض هذا لكنه مما يستدل به. قال: وأما كون فوت صلاة العصر سببا لإحباط العمل الذي ورد كان في هذا الحديث، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر حبط عمله. حديث صحيح متفق على صحته، أو يعني رواه البخاري وغيره. وأما تقييد التبكير بالغيم في هذا الحديث، مع أنه في الأحاديث السابقة أمر يعني أمر بالتبكير وشرع التبكير من غير يعني تقييد بالغيم أو غيره، لكن في هذا الحديث مقيد بالغيم. يقول الشيخ: وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة. ولهذه الزيادة ترجم المصنف بقوله: وتأكيده في الغيم عند الباب، تأكيده في الغيم. والحديث فيه دلالة أو من الأدلة الدالة على استحباب التذكير، لكنه مقيد بهذا القيد على عظم ذنب من فاته صلاة، وعلى الحديث يدل على عظم ذنب من فاته صلاة العصر. وأمر صلاة العصر أمر بالإضافة إلى كونه أحد الأوقات الخمسة التي هي يعني الركن الأول الثاني بعد شهادة من أركان الإسلام، لكن ورد حث خاص على صلاة العصر ووصفها بصفة خاصة سيأتينا ذكرها، أنها الصلاة الوسطى، فيه خلاف، والظاهر والأصح أنها صلاة العصر كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
باب،
هذا الباب الذي سيأتينا،
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي رضي الله عنه قال: قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
نعم، ورد في كتاب الله الحث على الصلوات وذكر إحداها بالاسم إفرادها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعلوم في لغة العرب، اللغة العربية اللغة الفصحى، أنه إذا ذكر الجمع ثم ذكر واحد من الجمع بالعطف وبنفس الحكم، دلالة على تعظيمه وعلى شدة الاهتمام به وعلى تمييزه عن غيره. إذن فصلاة العصر هي من يعني مخصوصة، ورد خصوصها أو صلاة الوسطى ورد ذكرها بالذات مع ذكرها في جملة الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي من الصلوات لكن ذكرت بخصوصها تعظيما وشدة في الطلب المحافظة عليها. وكما ورد يعني تنزل الملائكة والروح فيه، وذكر وجبريل وميكال بعد ذكر الملائكة، ذكرهم بالاسم، نعم، ملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، ولكنهم ذكروا من باب الإيش؟ التعظيم والاهتمام، زي الاهتمام. طيب، هذه الوسطى ما الصلوات المفروضة خمس: ظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. حافظوا على الصلوات يعني هذه الخمس، والصلاة الوسطى ليس زائدة عنها بل هي واحدة منها إلا على قول ضعيف، قال لك هي الوتر، لكن هي واحدة منها. فكرر أمر بالمحافظة على الوسطى من هذه الصلوات الخمس. ما هي؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أكثر من 11 قولا. الشيخ ذكر هنا أكثر من 11 قولا، لكن هناك أقوال لها شبههم ضعيفة، لكن أقواها يعني من أقوى أدلة، يعني من أقوى الأقوال أدلة، الذي يقول إنها صلاة الفجر. وفيه دليل أو قول أيضا له دليل قوي، ولكنه يعني يجاب عليه بجواب صحيح، وأنها صلاة الظهر، صلاة الظهر. والصحيح من هذه الأقوال كلها أنها صلاة العصر. ما الدليل على أنها صلاة العصر بالذات؟ قال الشيخ ذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي. رسول عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة الأحزاب انشغل بمواجهة الأحزاب الذين حاصروا المدينة فانشغل عن وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا في آخر وقتها، فقال قولا بين ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فكيف عرفنا أن الصلاة الوسطى هي العصر؟ بقوله حتى غابت الشمس. قد يقول قائل ربما يعني الصلاة الوسطى يعني حتى غابت الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، فتكون لما لا تكون الظهر؟ قال حتى غابت الشمس، متفق عليه. لكن في رواية أخرى: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ونص عليه. فهذا فيه دلالة صريحة واضحة على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. الشيخ ذكر أقوالا،
حديث علي كنا نراها.
نعم، والشيخ حديث علي رضي الله عنه يقول: كنا يعني الصحابة نراها الفجر، نراها يعني لما نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال كنا نرى أن الذي خصص بالذكر هو الفجر وسميت بالوسطى، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى. وهذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وهو وإن كان فيه بعض القول لكنه مؤيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على معنى. الشيخ الشوكاني ذكر 16 قولا في المسألة، أصحها وأرجحها.